الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 77 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو السابع من كتاب صلاة الجمعة، بالسند المتصل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوى. وكلامه من حيث المعنى صواب، فمن يطع الله ورسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم فقد رشد، أصاب الرشد والهدى والسداد. ومن يعص الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد غوى، لحقته الغواية. وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم جمع الضميرين، مع أنه قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لكن قالوا في هذا الحديث: الخطبة مقام تفصيل وبيان. قال النووي رحمه الله: قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقول أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة يعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها، أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وغيره من الأحاديث. وإنما ثني الضمير هنا لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه، بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ بها. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده، الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، والله أعلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك. وهذه الآية فيها النذارة والوعيد، وبهذا تعلم أن خطبة الجمعة عبارة عن موعظة، فقد يأتي فيها بالترغيب وقد يأتي فيها بالترهيب. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وهذا دليل أيضا على أن خطبة الجمعة عبارة عن مواعظ لا أحكام في الغالب، وما يفعله بعض إخواننا في هذه الفترة المتأخرة من أن يبقى عدة خطب يسر الطارة أحكام الجمعة تارة أحكام الصلاة، تارة أحكام الصيام، وتارة أحكام الحج وغير ذلك من الأحكام. هذه ليست بطريقة نبوية، وإنما هي طريقة علمية. وأما الطريقة النبوية في الخطب والمواعظ أن تكون بالترغيب والترهيب، وباب الأحكام باب آخر، لك أن تفتح درسا ويحضره من شاء أن يحضره وتقوم بتدريسه، أو لك أن تؤلف كتابا وترسله إلى حيث شاء الله أن يصل ويستفيد الناس منها. أما أن تبقى مع أحكام هذه المسألة، الخطبة ثم الخطبة ثم الخطبة، الناس يصابون بالسآمة والملال، فالناس يحتاجون إلى ما يقرع أسماعهم يوم الجمعة ليرتدعوا عن معصية وليقبلوا على طاعة. والله المستعان. والأحكام، من أراد أن يعلم الأحكام إما إشارة في خطبته إن كان مما يحتاج إلى بيان، وإما يعلن محاضرة ويحضرها من شاء أن يحضر. والله المستعان. وفي هذا الحديث استحباب المنبر لخطبة الجمعة بخلاف خطبة العيد، فإن المنبر فيها بدعة، والاستسقاء المنبر فيها سنة، قد أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في المنبر أن يكون 3 درجات، لما تقدم في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مري غلامك النجار يعمل لي عودا 3 درجات أجلس عليها أو أحدث الناس عليها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون الدرجات متجهة إلى المصلين، فما يفعله كثير من الناس الآن من رفع المنبر إلى أعلى المسجد أو كذلك تكثير الدرجات ليس عليه دليل، وذلك الدرجة التي موضوعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست بدرجته، إنما هي درجة من العصر العثماني. وأما فدرج النبي صلى الله عليه وسلم كان، أقصد منبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان 3 درجات، وقد أكلته النار حين أصابت المسجد النبوي، إذ أنه قد أصابه الحريق 10 مرات. والله المستعان. وهكذا المحراب الذي وضع في مقدمة الروضة، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو محراب من زمن الدول المتأخرة التي توالى حكمها على المدينة النبوية. وهذه أيضا القبة والمنارات والكتابات والتزويقات التي على باب الحجرة النبوية، كلها أمور ليست شرعية، لم ينزل الله عز وجل بها سلطانا، ولم يأتي بها السلف رضوان الله عليهم مع محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم للدين. وقد استدل بعضهم على بناء القباب بالقبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رد العلماء عليه: أبعين ما حادثتم به الله استدللتم؟ وقال الآخر: المسألة دولية لا دليلية. فبعض الأمور قد تنتشر في بعض البلدان على أنها من أفعال الدول لا من أفعال العلماء، أو أنها قائمة على دليل. وبالنسبة للعذر الذي من أجله لم تهدم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تخوفوا من صولة الجهال والمبتدعة الضلال، لأنهم إذا قاموا بهدمها لا سيما في ذلك الزمان ربما تجمعت صوفية العراق وإيران والهند وباكستان وما إليها من البلدان، وهجموا على المملكة هجوما واحدا، كما فعل إبراهيم باشا حين نزل على الدرعية وقتل العلماء واستباح النساء وأحرق المساجد وفعل الأفاعيل الكثيرة. وأما من حيث الحكم الشرعي فلشيخ المقبل رحمه الله رسالة بعنوان حكم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بأنها كغيرها من القباب حكمها أن تهدم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ثم أيضا هذا اللون الأخضر الذي عليها هو شعار الصوفية في العالم، فتجد أنهم يلبسون الملابس الخضراء والأردية الخضراء والشيلان الخضراء، ويعملون في رؤوس المآذن والقباب البوية الخضراء، فهذا شعار لهم. لكن كثيرا من الناس لا يعلمون بالشعارات أهل البدع، ولذلك ربما يواتوهم في بعض ما يعملون، والله أعلم. وفي السند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت الحارثة ابن النعمان كان من أبر الناس بأمه، قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، قالت وكانت النور ناوة النور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا، التنور هو الذي يصنع فيه الخبز، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يختار قاف دون غيرها من الصور اشتمالها على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة، وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق، وفيه استحباب قراءة قاف أو بعضها في كل خطبة. قال في رواية عن أم هشام بنت حارث بن النعمان قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف في القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشرى بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال قبح الله هاتين اليدين، أي يشير بيديه جميعا، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، المسبحة هو السبابة. في أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم، وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب القائلون بأن هذا الرفع كان لعارض. آداب كثيرة يجهلها كثير من الناس ويحتاجون إليها، والله المستعان. ولكن كما قيل من جهل شيئا عاداه، لا يلتفتون إلى مثل هذه الأحكام لعدم المبالاة بالعلم والعمل به، فرب خطيب جمعة ما يعرف من أحكامها شيئا، لا سيما العوام، يأخذ له كتاب في الزمن الماضي الفتوحات الربانية للبيحاني، وفيه كثير خير، لا سيما والناس كانوا قد تغلغلت عندهم الزار والصوفية والشعوذة والقباب ونحو ذلك، فكان ذلك الكتاب فيه علاج لكثير من المشاكل والمسائل التي يمر بها الناس، مع أن فيه أمورا ما أنزل الله بها من سلطان، أو فيه أمور ما أنزل الله فيها من سلطان، مثل يعني ما يأتي في آخر الخطبة من الترضي على الأربعة والعشرة، وكذلك الحسن والحسين وعلي وفاطمة وما إلى ذلك، ولزوم ذلك من الأدعية، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فإذا خطب نزل من على المنبر وإذا دعا الإنسان أحيانا لا حرج، أما الاستمرار على ذلك ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، والله المستعان. لكن كان أحسن من غيره. أما هذه الأيام في البلاد العليا التي سيطر عليها الحوثي، صارت الملازم التي ألقاها الدجال حسين بدر الدين الحوثي على تلاميذه ومن إليه هي التي يخطب بها، وفيها من الرفض والاعتزال والتثوير والتكفير ما الله به عليم. فنسأل الله أن يسلم البلاد والعباد، وإلا والله أنها فتنة عظيمة، يعني أشد من فتنة القتل والقتال. التسلط على المساجد وعلى وزارة التربية والتعليم، وفي هذه الأيام سيقبلون على دورة ربما يدخل فيها أكثر من 60,000 طالب وطالبة، يعلمونهم الرفض ويعلمونهم العقيدة الفاسدة. فتجد كثيرا من أبناء المدارس الآن يرجع وعنده قصائد وأناشيد في فاطمة الزهراء والحسن والحسين وذم فلان وعلان، وهذه تؤثر عليهم حالا ومآلا، فهي أشد على الأمة من هذه الحرب التي تسيل فيها الدماء وتزهق فيها الأرواح، لأن هذا سيقوم بتغيير جيل من عقيدة إسلامية إلى عقيدة كفرية إجرامية، صلى الله السلامة والعافية. والناس لا سيما أهل السياسة، ما شأنهم إنقاذ الناس من هذا البلاء؟ شأنهم السياسة. فلذلك تأخر الحسم وتأخر كثير من الأمور، تأخرت كثير من الأمور، الله المستعان. فعلى المسلمين أن يكثروا من الدعاء لهذا البلد الجريح، أن الله عز وجل يرفع ما نزل به من هذه المحنة وهذه البلية، والله المستعان. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.